واقتضاء الصراط المستقيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية.
لماذا؟ كلامك الأول أصح. ليس هو إلا الإقرار، اسمه مستقيم.
وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء، وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق.
عندي فإذا أثبت، لا أثبت أحسن. رحمك الله.
فإذا أثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق، كان هذا معنى قولنا لا إله إلا الله، ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، الآيات. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وغيره: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره. وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين، فلا يعبد إلا إياه، فيكون دينه لله. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده، وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجرى مجرى العلل الفاعلات والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات
في المعلل.
تصحيح شيء
معلل
والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في المعلل التي هي الغايات، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات، وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه. فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى
أنت فاهمين هذا الكلام؟ يعني في أناس ظنوا أن التوحيد تجريد الله تبارك وتعالى من كل صفة، وقالوا أن تؤمن بأنه الوجود المطلق بلا صفة، وقوم قالوا أن التوحيد هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق إلا الله. هذا ما هو توحيد، هذا توحيد ربوبية، والذي جاءت به الرسل هو التركيز على توحيد الألوهية لأنه هو الذي وقع بالشرك. طائفة أخرى ظنوا أن الغاية هي مشاهدة الكون، يعني مشاهدة الربوبية، حتى رضوا بكل ما يقع، كل ما يقع من خير وشر وطاعة ومعصية وشرك وتوحيد، قالوا هذا هو توحيدنا، أن الله عز وجل رضي به فأوقعه فنحن نرضى به. وهذا الصوفية، بعض الصوفية يقول هكذا، يقول إذا شهدت الكون فلا يهمك أحد. ولذلك بعضهم يغيب بمذكوره عن ذكره، معناه يعني أنه يغيب عن عبادة الله عن طاعة الله، لأنه يقول امتلأ قلبي من الله ولا أحس بشيء، وما العبادات إلا مجرد أفعال. حتى قالوا إن من عبد الله يبتغي بذلك فضلا من الله ورضوانا فإنه لم يعبد حقا، مع أن هذا هو طريق من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء يقول شيخ الإسلام في التجمرية إنهم يفعلون فعل المجانين، فعل المجانين. يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، جبة له لابس، يقول ما فيها إلا الله، من هو؟ نفسه. ويقول من الهذيان أنصب خيمتي على جهنم ولا يهمني. ويقول سبحاني مع شدة الانفعال، يقول سبحاني أنا الرب، شيء عجيب ذكر عنه اللهم عافية.
وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان، مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والقدر يؤمن به ولا يؤمن، والقدر يؤمن به والقدر يؤمن به ولا يحتج به، بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولهذا
هذه الكلمات في الواقع هي قواعد عظيمة. القدر ما موقفنا معه؟ الإيمان به، أن نؤمن به، ولكن لا نحتج به على شريعة الله. ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالإنسان مأمور عند المصائب بالصبر، وعند المعايب بالاستغفار: اصبر واستغفر لذنبك. وهذه قاعدة عظيمة. القدر لا يحتج به ويؤمن به. الذنوب يستغفر منها ويتوب إلى الله منها، وأما الأقدار فأصبر.
ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة، فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فحج آدم موسى، كما قال تعالى:
ما هذه المسألة حديث آدم وموسى، هو أن آدم أن موسى احتج على آدم وقال: إنك أبونا خيبتنا خرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. لكن لماذا شيخ الإسلام رحمه الله خرج هذا الحديث على أن موسى احتج على آدم بالمصيبة وهي إخراجه من الجنة، ولهذا لم يقل خيبتنا فعصيت، قال أخرجتنا، فهو احتجاج بالقدر على إيش؟ على المصيبة، يعني يقول هذا شيء مكتوب عليه، وكأنه يقول: لو علمت ما فعلت، هذا مكتوب. والإنسان إذا سافر وأصيب بحادث وقيل له: كيف السافر؟ ماذا يقول؟ هذا شيء مكتوب. لكن هل هو سافر ليصاب بالحادث؟
لا.
آدم ما أكل ليخرج من الجنة أبدا، بل غره الشيطان وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لكن حدثت المصيبة بقضاء الله وقدره. هذا الوجه لا شك أنه جيد جدا، ولا يمكن لموسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل أن يحتج على آدم عليه الصلاة والسلام بشيء مكتوب عليه أبدا، ولا يمكن لآدم أن يحتج بالقدر على المعصية، هذا بعيد. ابن القيم رحمه الله خرجه على وجه آخر وقال: إن هذا احتجاج بالقدر بعد وقوع المقدور ولا بأس به، واحتج لذلك بأن علي بن أبي طالب وفاطمة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أنفسنا يعني بيد الله عز وجل، ولو شاء الله لأيقظنا، أو كلمة نحوها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا عنهما يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيقول إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على أمر مضى، والاحتجاج بالقدر على أمر مضى لا بأس به. الاحتجاج بالقدر على أمر يستمر في الإنسان هذا هو الممنوع. ولذلك لو أن رجلا أتى معصية ولامه أخوه وقال كيف تأتي هذه المعصية، والله هذا شيء مكتوب عليه، قدر الله ما شاء فعل، وأنا الآن تائب ولن أعود إليها إن شاء الله، هل يقبل منه هذا أو لا يقبل؟
يقبل،
يقبل منه. وهذا التخريج الذي خرجه من القيم أيضا وجيه. نعم.
وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا
بعض السلف هو علقمة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من العلماء الأجلة، وكأنه غاب عن شيخ الإسلام رحمه الله اسمه حين كتابة هذا. ولذلك ينبغي لك إذا لم تتأكد اسم الشخص وأن تريد أن تتحدث عن أحد من السلف أن لا تعينه، لأنه قد تخطئ، وخطأك هذا يغر غيرك من وجه ويخدش سمعتك ومنزلتك من وجه آخر. قل قال بعض السلف، الحمد لله الأمر واسع، ما هو لازم تعينه. وفيه فيعلم أن من أهل الله فهو يسلم، هذه فائدة عظيمة. إذا أردت طيب الحياة وقرار القلب فرض بالقضاء والقدر، فلا تجد أحد أنعم بالا من المؤمن بالقضاء والقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له. لا تندم، لا تقول لو أني فعلت لكان، ارضى بالقضاء. وإذا كرهت الشيء الواقع قل الحمد لله هذا قضاء الله وقدره. نعم.
فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر. ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب أحد. وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا، فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه. وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه، فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه، وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان
لكل
إذ كان
أي خلنا نشوف وش عندك، اقرأ.
لم يمكن ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه. ولا يمكن،
لازم تكتبون نسخة لأنها أقرب للصواب، اكتبوها نسخة. نعم. لا ما هي بالتمييز، لا إذ للتعليم.
إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه. ولا يمكن اثنان من أهل هذا القول أن يعيشا، إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر. ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات
ذولا حالهم تعترض اللعب إذا صفعوا على رأسي صفعة والله هذا القدر صفعه مرتين الثاني قال هذا القدر ثم الثاني الأول إيش يصفع ثلاثة يقول هذا القدر وهذا المجرد يعني يضحوك الاحتجاج بالقدر على أفعال العبد لا شك أنه مخالف للعقل وللشرع اللهم
ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات ويدعون
من المخلوقات
أشارة
موجودات نسخة
ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان يقول عارفهم السالك في أول أمره السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظرا إلى الأمر ثم يرى طاعة بلا معصية أي نظرا إلى القدر ثم لا طاعة ولا معصية أي نظرا إلى أن الوجود واحد ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره وواجب بنفسه وممكن بنفسه كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان والأناس يشتركون في مسمى الإنسان
مع الأناسي الأناسي بالياء أشار إليها بالياء صح
والأناسي يشتركون في مسمى الإنسان مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وهو عين هذا الحيوان وحيواني بل ولا مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس بل
إيش؟ إيه هو كذا عندنا هو عين وجود هذا الفرس ولا غيره من هذا الحيوان ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته ولكن بينهما اقرأ ولكن بينهما
قدر مشترك
اسم
إيه لكن
استمر ها
قبل ما أصحح
و عين وجود هذا الفرس عندكم أنتم عين هذا الفرس لا الصواب عين وجود هذا
بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقا بل لا يوجد إلا معينا مشخصا فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه ولكن تشابها. ففي هذا نظير ما في هذا، كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر فيميز بين المأمور المحمول.
تميز
أشار إليها
ميز أشار إليها
تميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثناف: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. لأن القرآن كلام الله، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه، كما قال تعالى: وعدل ذلك صياما. وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، ولا يكون مثله في الصفة، كمن معه 1000 دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن، ولا تغني عنه هذه السورة مطلقا، كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع، إذ كان العبد محتاجا.
ما هم دينا
بس الكلمة كلمتين بس بس كلمتين
لا بس المعلمتين كم الكتاب
لا بس كلمتين من السطر: إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص.
هذا الحين يحتاج إلى بعض الكلام. لا، إذ كان هو الموقف. هذه يقولون الفرق بين عدل وعدل. العدل ما سوى شيء من غير جنسه، والعدل ما سواه من جنسه. هذا هو الفرق بين الفتح والكسر.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. وسورة قل يا أيها
شيخ الإسلام له كتاب مستقل تفسير سورة الإخلاص، جمع فيه بحورا زاحرة. قوله تبارك وتعالى: الله الصمد. الجملة هنا كما ترون من مبتدأ وخبر، كلاهما معرفة، وعند أهل البلاغة أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فهما دالان على الحصر، فيكون معنى الله الصمد لا غير. فما معنى الصمد؟ فسر بتفاسير كلها تدور على شيئين: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو كامل في صفاته، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، وهو غني عما سواه، وكل ما سواه محتاج له سبحانه وتعالى. فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. نعم.
وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما
عندك. ولهذا ولا وبهذا؟
وبهذا.
وبهذا نعم.
وفي النسخة قال ولهذا.
لا، صواب وبهذا.
وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء. ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء، فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها براءة من الشرك. وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود، وإن كان في الباطن يقر به، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والله سبحانه بعث أنبياءه والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة
قالوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذا هو الغالب، الغالب أن آيات أن صفات الإثبات تأتي مفصلة، لأن كل صفة تذكر يتبين للمخاطب من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. السميع تبين لك أن الله له سمع، فإذا قلت العليم زدت علما بصفة كمال وهي العلم، وهل مجرد. ولهذا كان الغالب في صفات الإثبات هو التفصيل، وقد يأتي إجمالا مثل قول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا مجمل، الأعلى يعني الوصف الأكمل. أما النفي فالغالب فيه الإجمال، لأن التفصيل في النفي يعد إهانة للموصوف وليس إكراما له ولا إعلاء لشأنه. ولهذا لو قال رجل للملك، لملك من الملوك: الحمد لله الذي لم يجعلك كالساحر ولا بناء ولا فراشا ولا حمار ولا كلابا، نعم، وما أشبه ذلك، إيش هو الملك؟ يقول الله الحبس. هذا إهانة، لكن لو قال إنك ملك لا نرى لك نظيرا في ملك الدنيا، إيش يقول؟ هذا إشمال، هذا مدح عظيم، هذا مدح عظيم. لكن يأتي التفصيل في النفي إذا أريد بذلك نفي صفة مذكورة، فيريد الله عز وجل أن ينفيها، أو يكون هناك توهم لصفة نقص فينفيها الله عز وجل. ففي قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا التفصيل. لكن لماذا؟ لأن قوما قالوا إنه يلد، وإن المسيح ابن الله وعزير ابن الله والملائكة بنات الله، أو توهم نقص مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما كان خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يتوهم الإنسان منه أن الله تعالى، فنفى الله ذلك عنه. فالمهم الآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءوا بإثبات مفصل يجب أن يقيد إيش؟ في الغالب، وجاءوا بنفي مجمل ولا تفصيل في النفي إلا لسبب، لا تفصيل في النفي في النفي إلا لسبب. نعم.
ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق.
ما عندنا النفي بشرط الإطلاق، عندكم؟ نلحقها ونحط نسخة.
فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق، وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم، وكل موجود متميز بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم فيكون أحقر الموجودات خيرا من هذا الذي ظنوه وجودا واجبا، هذا إذا أمكن تحقيقه في الخارج، فكيف وذلك ممتنع لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا، لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا، فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع
ما يعلم بصريح المعقول.
سمي شيء
بصريح
المعقول
بطريق
ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع الوجود الواجب وأنه جمع بين النقيضين، وهذا في غاية الجهل والضلال. وأما الرسل صلوات الله
كيف يقولون إن الرب واجب الوجود هو الموجود بشرط الإطلاق. طيب إذن ليس موجود، ليس موجودا، فيجمعون بين النقيضين أنه واجب الوجود وأنه مستحيل الوجود، لأن وجود شيء خال من أي قيد أو شرط هذا مستحيل، لو لم يكن من قيده إلا أنه موجود لكفى. والعجب أنهم يقولون إن الله عز وجل هو الموجود بشرط الإطلاق، ثم يقولون إنه واجب الوجود، والموجود بشرط الإطلاق مستحيل الوجود، فيجمعون بين النقيضين. اللهم اهدنا. نعم.
وأما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله تعالى
سبحان ربك رب العزة، رب العزة بمعنى ذي العزة أو صاحب العزة، ولا يمكن أن يكون المراد برب العزة كالمراد بربك، لأن ربك أي خالقك، أما العزة التي هي وصف الله فهي غير مخلوقة، فيتعين أن نحملها على معنى على المعنى الآخر في كلمة رب وهو الصاحب، ولا غرابة أن يأتي ربي معنى صاحب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: حتى يجدها ربها أي صاحب. نعم.
والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم.
قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكون رب العزة العزة المخلوقة يعني رب العزة التي تكون للعباد كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قلنا هذا ممكن، لكنه خلاف ظاهر اللفظ لقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا، يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
عما يقول الظالمون، الظالمون ما أشار إليها؟
لا يا شيخ، رسم عثماني هذا، عندي رسم المصحف.
شنتي الظالمون. على كل حال في المصحف ما فيها الظالم، سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير، لكن الشيخ السام الظالم ما ساق على انها ايه. نعم.
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، انه كان حليما غفورا. فالمؤمن يؤمن بالله.
سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ولم يقل وما فيهن كما في قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ذلك لان التسبيح في الاصل من صفات العقلاء، من صفات العقلاء، والعقلاء لهم في اسم الموصول من ومن فيهن. ولما أراد عموم الملك في قوله تعالى يسبح الله ما في السماوات أتى بماء الدالة على العموم على عموم الملك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما في قوله يسبح الله ما في السماوات بمعنى من.
فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه
إذا بها. قال قائل تسبيح ما في السماوات وما في الأرض أو من في السماوات والأرض هل يشمل الكفار؟ نقول أما بلسان الحال فنعم، وأما بلسان المقال فلا، فإن الكفار لا ينازلون الله عز وجل عما لا يليق به، لكن حالهم تدل على تسبيح الله عز وجل وتنزيه. فهو أي كافر إذا تأمله الإنسان استدل به على كمال الله عز وجل، كمال خلقه وكمال تقديره وتدبيره، كيف هدى هذا وأضل هذا وما أشبه ذلك. المهم أن نقول الكافر يسبح الله بإيش؟ بلسان الحال، وغيره بلسان الحال والمقال، حتى الجمادات تسبح الله عز وجل لكن لا نقول تسبيحه. ويدل لهذا أن الحصى كان يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجماد له إرادة، فإن أحدا لما صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ارتجف بهم، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.